أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نرجع قليلا للتذكير بالعناوين. كان موضوعنا حول إثبات صغرى الدليل الشرعي، يعني نريد أن نثبت أن هذا الدليل الشرعي مثل الرواية أنها صادرة عن المعصوم أو غير صادرة، نريد أن نثبت صدور هذا الدليل الشرعي. فكان عندي نوعان من الوسائل: وسائل الإثبات الوجداني ووسائل الإثبات التعبدي. ووسائل الإثبات الوجداني عند الخبر المتواتر والإجماع وسيرة المتشرع. تكلمنا عن الخبر المتواتر وأخذنا أنواع التواتر وبعض الخصائص العامة والخصائص النسبية، ثم دخلنا إلى الإجماع وأخذنا بعض النقاط، منها التعريف ومقارنة بين حصول القطع من التواتر ومن الإجماع، وأخذنا عوامل تأثير حساب الاحتمال في الإجماع، ووصلنا إلى بعض الملاحظات. الآن هذه الملاحظات في درس الإجماع. الملاحظة الأولى: قال الشهيد سابقا أن الإجماع مرتبط بحساب الاحتمال من خلال نظرية الاحتمال، وتطبيق هذه النظرية على الإجماع نستطيع أن نصل إلى اليقين عن طريق حساب الاحتمال. إذن الإجماع بعنوانه كعنوان إجماع ما له قيمة، لكن الإجماع الذي يعطي اليقين عن طريق حساب الاحتمال، فإذن الإجماع بنفس عنوان الإجماع ما له موضوعية. موضوعية يعني إجماع يعطي، كلمة موضوع أن هذا له موضوعية في هذا الأمر. موضوع يعني مجرد أن يحصل الإجماع، إجماع كل الفقهاء نقول بأن هذا الدليل ثابت، نقول لا مو بهذه الطريقة. قد يأتي الإجماع بحساب الاحتمال ما نحصل على اليقين، يعني لعدة أسباب قد تكون كما ذكر سابقا. هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى ضعف الاحتمال في هذا الإجماع، كما ذكر بعض النقاط سابقا، الشهيد ذكر بعض النقاط. فإذا الإجماع بما هو إجماع إذا لم يؤدي إلى اليقين عن طريق حساب الاحتمال فلا قيمة له، ولكن الإجماع الذي بحساب الاحتمال يحرز لي وجدانا الصدور هذا الدليل، نعم. فإذا البناء على حساب الاحتمال والبناء على عنوان الإجماع، فتتجمع عدة من حساب الاحتمال، نجمع إلى أن نصل من قول هذا الفقيه وهذا الفقيه وذاك الفقيه بحساب الاحتمال، نصل إلى درجة اليقين أنه لا بد أن يكون هذا الدليل صادرا من الشارع. إذن المدار على حساب الاحتمال. لو عندي مثلا كل الفقهاء قالوا بشيء وأتى عندي مخالف واحد، يعني ما عندي إجماع ولكن بحساب الاحتمال أستطيع أن أثبت صدور هذا الدليل. فإذا قلنا الإجماع بعنوانه، الآن ما عندي إجماع، معنى ذلك ما أستطيع أن أثبت صدور هذا الدليل من الشارع. لكن إذا بنينا على أساس حساب الاحتمال حتى مع وجود المخالف، أحسب حساب الاحتمال لجميع الفقهاء إلا هذا المخالف عن طريق حساب الاحتمال، هذا المخالف لا يكون له قيمة يعني لا يؤخذ بكلامه لكسر هذا الإجماع لعدة أسباب تأتي إن شاء الله نذكر بعض الأسباب. حتى لو كان السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، لأن عند قاعدة أنه لا يأخذ بخبر الواحد، فإذا سيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه يقول بشيء خلاف الإجماع بقية الفقهاء، مع هذا بحساب الاحتمال لأننا نعلم بوجود هذه القاعدة عند السيد المرتضى، وباحتمال ما شنو ما رح نأخذ بقوله، نأخذ بقول الآخرين. فعن طريق الاحتمال قول السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه لا يكسر 100% لوجود هذه القاعدة عنده. فإذا المدار مو على نفس عنوان الإجماع، بل قد يكون هناك عدة مخالفين، مع ذلك نقول أننا نثبت صدور هذا الدليل يقينا وجدانا قطعا من الشارع. نحتمل فقيه الأول قال بكلمة، نقول نحتمل أن 10% صادر من الشارع، الفقيه الثاني الفقيه الثالث. في حساب الاحتمال ما نعطي هذه القيمة، لأن عند بعض القواعد اللي من خلالها إن ما نأخذ بقول هذا الفقيه. قلنا السيد المرتضى يعتمد على عدم حجية خبر الواحد، فمثل هذه القاعدة إذا كانت عنده، والآن بقية الفقهاء يأخذون بحجية خبر الواحد، وهذا الأصولي يأخذ بحجية خبر الواحد، فقول السيد المرتضى في مقابل الآخرين ما نأخذ بقوله لوجود في حساب الاحتمال نعطيه 0% لوجود هذه القاعدة عنده، مو تنزيلا هذا ننزل من قيمة السيد لا، ولكن هذا القول لا يؤخذ به. طبعا مع وجود هذا المخالف لازم نعرف هذا المخالف شنو قيمته العلمية. طب إذا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يتكلم له مقام، ما نقدر نرد قوله بسهولة. أما فلان من الناس من الفقهاء مو من المعروفين ولا من اللي عندهم مثلا ذاك المقام العلمي، كلامه ما يؤخذ به. كذلك موقع العلمي قرب من عصر النص أيضا يؤثر، كلما اقترب الفقيه من عصر النص قول له قيمة أكبر، لأن مع قرب عصر النص يعني الناس المتدينين لحد الآن عندهم بعض الأفعال اللي ماخذينها من المعصوم ما راحت لحد الآن، سلوكهم العملي لحد الآن لوجود المعصوم قريبا منهم من زمانهم. هناك بعض الأمور التي أخذوها من المتدينين السابقين، فهذا يعطيك قوة لكلام هذا الفقيه. فإذا هناك عدة عوامل بحساب الاحتمال، هذا العامل تارة يزيد نسبة القوة في هذا القول وتارة يضعف من هذا القول، فإذا نشخص من هو هذا الفقيه الذي يخالف. وقد يكون عندي أحيانا إجماع من جميع الفقهاء، ولكن بحساب الاحتمال ما نوصل إلى 100%، هل نفرض نوصل إلى 90%، ما يعتبر إحراز وجداني، ولكن مع هذا نضم بعض القرائن، من خلال هذه القرائن نضيف 10% فيصير عندي 100%. فالإجماع بعنوانه إذا لا يعطي 100% دائما، وإنما قد نصل إلى درجة 90% مثلا، فنضم بعض القرائن الخارجية من خلالها نستطيع أن نرفع هذه النسبة إلى 100%. إذن من خلال هذه الملاحظات الشهيد يريد أن يقول بأن الإجماع بعنوان الإجماع بما هو إجماع لا نأخذ به إلا إذا يحرز عندي وجدانا قطعا أن هذا الدليل صادر من الشارع. فإذا لم نصل إلى هذا الإحراز الوجداني فهذا الإجماع لا نأخذ به. وبالعكس هذا الإجماع قد لا يعطيني الإحراز الوجداني، ولكن لوجود قرائن أضيفها إلى هذا الاحتمال فيحصل عندي الإحراز الوجداني، لا من خلال الإجماع فقط ولكن من خلال الإجماع مع القرائن مع الأدلة الخارجية. يقول الشهيد رحمة الله عليه: ولما كان استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع مرتبطا بحساب الاحتمال، لم يكن للإجماع بعنوانه موضوعية في حصوله، فقد يتم الاستكشاف حتى مع وجود المخالف، كما قلنا السيد المرتضى رحمة الله عليه. إذا كان الخلاف بنحو لا يؤثر على حساب الاحتمال المقابل، لأن السيد عنده عدم الاعتماد على خبر الواحد، وهذا يرتبط إلى درجة كبيرة بتشخيص نوعية المخالف وعصره. يعني مثلا لنفرض صاحب الحدائق معروف إن كان عنده مكتبة كبيرة جدا، صاحب الحدائق الناظرة معروف إن كان عنده مكتبة كبيرة مجمع قد نقول كل مصادر الشيعة. تجد أحيانا في الحدائق الناظرة يرد على الشهيدين الأول والثاني، وقد يكون على الشهيد الثاني في بعض النقاط، وأصلا شلون تقول بهذا الكلام وعندنا رواية؟ لأن الشهيد الثاني ما كان عنده كتب، نقول بعض الكتب اللي كتبها كان بالسجن يكتب بدون مصادر، فيعتمد على الأصل العملي لعدم وجود الرواية. فصاحب الحدائق يقول: كيف تقول بهذا القول وعندنا رواية؟ إذن صاحب الحدائق معروف بوجود مكتبة كبيرة عنده، فيعطيه أنه من المحتمل كبيرا أن بيده رواية معينة إذا قال بقوله، فيرد أحيانا على الشهيد الثاني. إذن نوعية المخالف من هو؟ مقامه العلمي ما هو؟ عصره أيضا كلما قلنا قريب من عصر النص كلامه يكون أقوى، لذلك نقول فقهاء المتقدمين وفقهاء متأخرين. إذا قال الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بقول، قوله له قيمة علمية. طبعا مع عدم ذكره للدليل، إذا ذكر الدليل نرجع إلى الدليل مباشرة، إذا ما ذكر الدليل سمعنا في كتبه هناك فتوى موجود، وذاك الذي يتتبع الفتاوى من جميع الفقهاء حتى يصير عنده يثبت الإجماع، فيرى أن الفقهاء يقولون بقول بدون دليل، هذا ما يعني ما عندهم دليل، بل عندهم هذا الدليل. ينقل عن أحد العلماء، خلنا نذكر قصة بالمناسبة سريعة في مدة دقيقة حتى مربوط بموضوعنا، أحد العلماء الآن ما أتذكر اسمه، إذا أنتم قد سامعين هذه القصة، كان يبحث عن مسألة أن ما هو دليل الفقهاء في هذه المسألة، بحث في بعض الكتب، فوصل خلال ساعتين وصل إلى هذه النتيجة أنهم الفقهاء حكموا بلا دليل، القول بلا دليل. المهم نام بالليل حلم حلم أن هناك مجلس كبير موجود، و أنا ما أتذكر من كان على المنبر، المهم مجلس كثير من العلماء، فشاف هذا المجلس قال أنا بعد من العلماء، المفروض أنه بعد أدخل وياهم. فهذا العالم الذي كان على المنبر ما كلم به ذاك الاحترام، قال شنو أنت تحكم بأن الفقهاء يقولون بقول بدون دليل؟ ارجع إلى الكتاب الذي عندك وابحث بالصفحة الفلانية تجد الرواية موجودة. في ساعتين الآن تقول بأن كل الفقهاء حكموا بهذه المسألة بدون دليل؟ هكذا الإنسان ينظر؟ فالمهم صحى من النوم بحث في نفس المكان في الكتاب الذي عنده، كان موجود أمام الكتاب في الصفحة الفلانية وجد الرواية، فتاب إلى الله عز وجل من هذا القول. فإذن الفقهاء مو بهذه الطريقة، لا يظن الإنسان أن الفقهاء يحكمون بلا دليل في المسائل، إذا كنا نعتبرهم بذاك الفقيه العادل 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 إلى هذه الدرجة يصل، وبعد ذلك يأتي ويطرح مسألة شرعية بدون دليل من رأيه الشخصي، نقول لا، الفقهاء لن يكونوا بهذه الصورة ولا الآن بهذه الصورة. ومدى تغلغله في الخط العلمي وموقعه فيه، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، كما أنه قد لا يكفي الإجماع بحساب الاحتمال الاستكشاف، فنضم أو فتضم إليه قرائن احتمالية أخرى على نحو يتشكل من المجموع ما يقتضي الكشف بحساب الاحتمال، فبضم القرائن نصل إلى نسبة 100%. الآن ندخل إلى سيرة المتشرع. تعريف سيرة المتشرع، هي سيرة المتدينين بخلاصة العبارة، سيرة المتدينين. فنفترض في الإنسان المتدين أنه لا يسلك سلوك إلا إذا كان عنده قول من المعصوم، كان عنده دليل أن هذا القول لم يصدر من عنده، مو متدين واحد اثنين ثلاث، مجموع المتدينين، معظم المتدينين يقومون بعمل معين، مو معقول بأنهم يفعلون هذا العمل بلا دليل من المعصوم، وخاصة مع وجود المعصوم بينهم، فلا يمكن أن نفترض أنهم يقومون بعمل بدون دليل. إذا نأتي إلى سيرتهم، يقومون بعمل معين، فنأتي إلى هذه السيرة فنستطيع أن نثبت صدور هذا الدليل الشرعي من الشارع، حتى لو هذه الرواية لم تصل إلينا، مجرد سيرة المتشرعة تثبت أنه يوجد دليل، ولكن قد يكون هذا الدليل مفقودا الآن. إذا فهذه السيرة للمتدينين القريبين من عصر المعصوم، مو الآن. الآن نأتي إلى سيرة المتدينين، قد ما نستكشف هذا الاستكشاف ولا يمكن أن نستكشف، بل القريبين من عصر المعصوم، فنستطيع أن نستكشف وجود الدليل الشرعي بينهم. إذن فسيرة المتشرع يعني سيرة المتدينين القريبين من عصر النص بما هم متشرعة لا بما هم عقلاء. الإنسان تارة من ناحية العقلائية، فلا يختلف هذا الإنسان المتدين عن ذاك الإنسان الكافر في اعتماده على خبر الثقة مثلا، ذاك الكافر أيضا يعتمد على خبر الثقة، وهذا المتدين يعتمد على خبر الثقة من حيث عقلائيته. من ناحية أنه متشرع، من ناحية أنه متشرع تأتي قضايا أخرى. من ناحية العقلائية أنه مثلا عنده الحيازة بالتملك، التملك بالحيازة، فكان قبل لا يكون عندي هذا الإسلام هذا الدين، وكان الناس يتملكون بالحيازة، فكان عندي سيرة عقلائية مستمرة إلى ما بعد نزول هذا الدين. وتارة عندي سيرة متشرعة في خصوص العبادة مثلا، يأتي هذا الإنسان المتدين إذا أراد أن يمسح رأسه يمسح بجزء من الكف هكذا، بعد ما أنه لابد من أول الكف إلى آخر الأصابع أن يمسح لازم بهذه الطريقة بهذه الدقة، يأتي يمسح بجزء من الكف وهكذا القدمين. سيرة المتشرعة كانت في مثل هذا المثال المسح ببعض الكف في الوضوء، فهل معنى ذلك ممكن، هل ممكن أن هذا الإنسان المتدين إذا أراد أن يتوضأ ببعض الكف، هل من المعقول أنه لم يسأل الإمام، لم يسأل المعصوم مع وجوده سواء مباشرة أو عن طريق النقل، ولم يسأل الإمام مباشرة، يرجع إلى المقربين صحابته أصحابه فيسألهم ماذا يقول الإمام بهذا الخصوص، هل يجوز المدح ببعض الكف أو لا يجوز، فيبدأ بالسؤال. فإذا هناك أمور تدخل في قضية في أمورنا الشرعية، فهذا لابد أن يكون قد سأل عن هذا الأمر. إذا هناك فرق بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. السيرة العقلائية هي السلوك الناتج من طبع العقلاء بما هم عقلاء، فتنتج بعض القضايا العرفية عند الناس مثل التملك بالحيازة مثلا، فهناك تكون بعض القضايا. وسيرة المتشرعة هو سلوك ناتج من الشرع، وهناك دليل تلقوا على هذه السيرة فصارت عندهم هذه السيرة. فإذا السيرة المتشرعة تكون نابعة من الشرع، والسيرة العقلائية لا تكون نابعة من الشرع، بل تشمل جميع العقلاء حتى ذلك الإنسان الكافر، ذلك الإنسان المسيحي، ذلك الإنسان اليهودي، ذلك الإنسان البوذي، بعض القضايا العقلائية موجودة عندهم. هذا هو الفرق الأول، الفرق بين السيرة العقلائية من حيث العقلائية وسيرة المتشرعية من الشرع. الفرق الثاني أن السيرة العقلائية قلنا بأنه متى يكون دليلا على الحكم الشرعي؟ بضم سكوت المعصوم إليه. فعندي سيرة العقلائية يأتي المعصوم ويمضي هذا الأمر، هذه السيرة. فالسيرة العقلائية زائد إمضاء المعصوم بالسكوت يكون دليلا شرعيا على الحكم الشرعي. والسيرة العقلائية ما جعلناها في وسائل الإثبات، رجعوا معي في الكتاب إلى العناوين حتى نفرق بين وجود السيرة المتشرعة جعلناها تحت وسائل الإثبات الوجداني، السيرة العقلائية تحت أي عنوان خذيناها؟ تحت الدليل الشرعي غير اللفظي، دليل شرعي غير لفظي. فالسيرة العقلائية مع ضم السكوت إمضاء المعصوم يكون دليلا شرعيا. وسيرة المتشرعة تكون كاشفة عن الدليل الشرعي. سيرة المتشرعة يقومون بهذا العمل، فنقول أن وجود هذه السيرة تكشف عن وجود دليل شرعي لم يصل إلينا. ففرقوا بأن هذا السؤال 100% بالامتحانين، ما هو الفرق بين السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة؟ فإذا الفرق الأول من حيث العقلائية من حيث الشرع مع الشرح طبعا، والسيرة العقلائية لابد أن نضم سكوت المعصوم الدار على الإمضاء حتى يكون دليلا شرعيا أو حتى تكون دليلا شرعيا. فالسيرة العقلائية زائد سكوت المعصوم يساوي دليل شرعي، وسيرة المتشرعة ما نحتاج هنا إلى ضم السكوت، يكون كاشفا عن وجود دليل شرعي، لا يكون دليلا شرعيا بل كاشف عن وجود دليل شرعي تلقوه من الشارع حتى لو لم يصل إلينا الآن، هذا الدليل لم يصل إلينا. فإذا هناك فرقان بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، احفظوهم عدل، نستكشف أو نستطيع أن نستنتج هذين الفرقين من خلال عناوين الكتاب. جعلنا هناك دليل شرعي غير لفظي منه السيرة العقلائية، وهنا وسائل إثبات الصدور سيرة المتشرعة، وسائل إثبات صدور، يعني ماذا؟ سيرة المتشرعة وسيلة لإثبات صدور هذا الدليل الشرعي من الشارع، والسيرة العقلائية دليل غير لفظي، دليل شرعي غير لفظي. نفرق العناوين ما تأتي جزافا، فهذا البحث نجعله في هذا الباب أو في ذلك الباب ومو بشكل عشوائي. نعم لا شلون بالوجدان؟ احنا تحت اي عنوان خلينا سيرة المتشرعة؟ وسائل اثبات صدور، وسائل اثبات صدور الدليل الشرعي. سيرة المتشرعة هذا العمل اللي يقومون فيه المتشرعة، من وين يبينا؟ يبينا من وجود دليل. والمتشرعة ما يشرعون، متشرع لا يشرع بل يأخذ الشرع من الشارع، لذلك سميناه متشرع ولا سميناه شارع. وقد يكون هناك بعض، لنفرض احتمال أن هذا المتشرع يقوم بعمل لكن غير نابع من الشرع، ممكن أو لا؟ ممكن، ممكن. متدينين يقومون بعمل بغير دليل، فإذا لا يكون بنفسه دليل بل كاشف عن وجود الدليل. نعم 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 إيه يعني من طباع الناس نخليه سيرة عقلائية بعد مو شرعية. إيه أكون بالعبادات شيء نابع من الشرع، في العبادات مثلا شيء نابع من الشرع، فالشيء النابع من الشرع عادة مثلا المس ببعض الكف في الوضوء، والسيرة العقلائية ما عندهم الوضوء حتى نقول المس ببعض الكف. هنطبق هذا المقدار. سيرة المتشرعة ويناظر الإجماع السيرة المعاصرة والقريبة من عصر المعصومين عليهم السلام للمتشرعة بما هم متشرعة. هذا التعريف، تعريف سيرة المتشرعة. يعني في مرتبته مثل الإجماع. يناظر يعني يماثل، يشابه. إذن بما هم متشرعة ضيف، لا بما هم عقلاء. فهذه الحيثية مهمة، لأن لو كانت بما هم عقلاء راح يصير عندي سيرة عقلائية مش مو متشرعية. وتوضيح ذلك أن العقلاء المعاصرين للمعصومين إذا اتجهوا إلى سلوك معين فتارة يسلكونه بما هم عقلاء كسلوكهم القائم على التملك بالحيازة مثلا، فضيف فيكون عندي سيرة عقلائية. وأخرى يسلكونه بما هم متشرعة كمسحهم القدم في الوضوء ببعض الكف لا بكل الكف مثلا. والأول هو السيرة العقلائية، والثاني سيرة المتشرعة، والفرق بين السيرتين. الفرق الأول ذكرناه من خلال التعريف، تعريف السيرة العقلائية وتعريف سيرة المتشرعة، هذا الفرق الأول. الآن الفرق الثاني، والفرق بين السيرتين أن الأولى لا تكون بنفسها كاشفة عن موقف الشارع، يعني السيرة العقلائية لا تكشف عن موقف الشارع، وإنما تكشف عن ذلك بضم السكوت الدال على الإمضاء كما تقدم في بحث السيرة العقلائية. إذن السيرة العقلائية زائد سكوت المعصوم الدال على الإمضاء يساوي دليل شرعي. دليل شرعي نعتبره كاشف عن موقف الشارع، يكشف عن موقف الشارع، فيكون دليلا شرعيا كاشفا عن هذا الحكم الشرعي. غير لفظي، ايش تقصد بالوجدان؟ كلمة وجدان ايش تقصد؟ عدة معاني، مشترك لفظي وجدان، ايش تقصد وجدان؟ ايه دليل شرعي يعتبر. لا تخلي شوف، مو تخلي ضمن إحراج وجداني، لأن كلمة وجدان صار مشترك لفظي. ف إيه مع وجود، نعم إذا كان عندك سكوت المعصوم نعم يعتبره دليل شرعي. طبعا لابد من إحراج، راح يأتينا بعد شوي البحث كيف نحرز أن هذا سيرة عقلائية أولا، وكيف نحرز سكوت المعصوم حتى أثبت بأن هذه السيرة العقلائية موجودة عندي وسكوت المعصوم أيضا موجود عندي، فأثبت أولا أنها سيرة عقلائية مو سيرة مجانين، وثانيا أثبت سكوت المعصوم عن هذه السيرة، ورح يأتينا بعد شوي. ونحتاج يقين لإثبات أنها سيرة عقلائية، ويقين أن هناك سكوت للمعصوم باليقين، فمو بالظن بعد، لأن الظن هنا مو حجة. وحتى لو كان عندي ظن، الظن يحتاج إلى تعبد، أن الشارع يأتي ويتعبدني بهذا الظن، فالظن بنفسه غير كافي إلا إذا كان عندي يقين أو دليل يقيني على هذا الظن. وعقدنا بالحلقة الأولى وأوائل الحلقة الثانية. وأما سيرة المتشرعة فبالإمكان اعتبارها بنفسها كاشفة عن الدليل الشرعي. هناك كاشفة عن موقف الشارع، هني كاشفة عن الدليل الشرعي. لأنك إذا كاشف عن موقف الشارع يعني الدليل على الحكم الشرعي، كاشف عن الدليل الشرعي يعني لا تكون دليلا بل تؤدي بي إلى وجود دليل. وهذه العبارات مو جزافا الشهيد يكتبها ولا في الكتب الأصولية هكذا، وتقول هناك أغير كاشف عن دليل من الشارع، نقول ما يصير، موقف غير كلمة دليل، موقف يعني أكو عمل، موقف يعني حكم شرعي. يعني الآن الشارع قاعد يقوم بشيء معين، إما لفظا إما فعلا، فيقوم بعمل معين، يعني شنو؟ يعني حكم شرعي عندي في هذه المسألة، فيكون كاشف يعني دليل. نعم، إيه مو دليل، احنا نقول هاي السيرة ناخذها وحتما أن المتشرع عندهم دليل شرعي على هذا الفعل. هنقول المتشرع الآن قاموا بالمسح في الوضوء بجزء من الكف، نقول هذا دليل شرعي، هو متشرع مو شارع. لا، الدليل موجود، يعني الدليل موجود، هم ليش يقوم بهذا العمل؟ لوجود دليل سابق عندهم يتكشف، مثل تعطيك إضاءة على الدليل الشرعي، إضاءة تبين لك ترى أكو دليل شرعي عندي. إذن تؤدي، تكشف، تضيء الطريق لنا بوجود دليل شرعي تلقوه من الشارع. ما بعد يقومون بهذا العمل جزافا من عندهم، لمن يمسحون بجزء الكف هذا العمل لا يأتي، ومن ناحية السيرة عقلائية لا يأتي من العقلاء. فإذا إذا تشوف كل المتدينين يقومون بهذا العمل، ومعقول أنهم كلهم أصلا ما سألوا عن هذه المسألة؟ مستحيل أصلا. نعم واحد قد ما يسأل، اثنين ما يسألون، لكن هل معقول أنهم جميعا لا يسألون، أو المقربين إلى المعصوم لا يسألون عن هذه المسألة مع تكرار هذه العملية يوميا 5 مرات؟ لمن يستمر 5 مرات وأكثر من 5 مرات، لمن يلتزم بالنوافل ولمن يلتزم بالوضوء الاستحبابي، فإذا لا بد أنهم يسألون عن هذه المسألة. على أساس أن المتشرع حينما يسلكون سلوكا بوصفهم متشرعة متدينين، مو بوصفهم عقلاء. فإنسان متدين نفترض أنه يسأل الآن، ترى أحد المتدينين يقوم بعمل، تقول حتما أنه سألكم، مو معقول هكذا، مو معقول أنه يقوم بهذا العمل بهذا الأمر العبادي تأليف من عنده. مثل ذاك الذي حضر إلى الإمام الصادق عليه السلام يقول عندي دعاء اخترعته. الإمام الصادق عليه السلام قال دعنا من اختراعك، شبيه اختراعك، خذ ما أقوله، دعائك شو سوى أنت ألف دعاء، دعائك ما له قيمة، هذا في قضية دعاء بس، دعاء مستحب، والإنسان يرفع يديه ويقول أي شيء حتى لو كان بلسان غير عربي يدعو، حتى في القنوت يجوز أن تدعو بغير اللغة العربية، لكن يقول دعنا من اختراعك، شنو اختراعك بالدخلة في الدين؟ الأمور ليست هكذا، يعني الشارع المعصوم عندما يقوم بعمل لا بد من وجود شيء تلقاه من الله عز وجل، مو من جيب المعصوم يأتي به، معصوم هو لا يتكلم عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى بمعنى الآية، فنقول قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، هذه صيغة حصر، يعني هو فقط وحي يوحى لا شيء آخر. بوصفهم متشرع يجب أن يكونوا متلقين ذلك من الشارع، يجب أن يكونوا متلقين، ومو تأليف واختراع. هو إنسان يقف يصلي وصلي قربة لله تعالى بعد مؤلف لهم صلاة ومعقولة، فلا سيما إذا كانوا من المقربين إلى أمة سلام الله عليه أو كانوا من الفقهاء، ومعقولة مؤلف هذا، لابد أن وجد دليل في كتاب ما فأتى بهذه الصلاة. وهناك في مقابل ذلك احتمال أن يكون، الآن نأتي إلى هذا البحث، هنقول سيرة المتشرعة ومحتمل نرجع لهذا الاحتمال، احتمال بالمخالفة، أن نعم متدين ولكن لم يأتي بهذا من الشرع، عندنا بعض الاحتمالات، فعندي بعض احتمالات المخالفة، أن هذا المتشرع يقوم بهذا العمل لا لدليل تلقاه من الشارع بل تأليف منه. نأتي ببعض الاحتمالات، أنه غفل عن الاستعلام، يغفل الإنسان أحيانا قد يقوم بعمل ويغفل عن السؤال، فهذا يقوم بعمل ولكنه لا يسأل المعصوم عليه السلام عن هذا العمل، فعندي غفل عن الاستعلام أنه لا يسأل، مو متعمدا، يغفل أن يسأل عن المعصوم. والاحتمال الثاني أنه سأل المعصوم ولكنه فهم خطأ، فهمه كان خاطئا لجواب المعصوم، هذا احتمالان، تأتي باحتمالات أخرى، نقول مثل هالاحتمالين ضعيفين لا يلتفت إليهما، فواحد يغفل، هل معقولة جميع المتدينين يغفلون عن السؤال والاستعلام؟ مو معقولة، الاحتمال الأول ساقط. وهل كل المتشرعة كلهم لا يفهمون الجواب، خاصة في الأمور العبادية لنفرض، معقولة كلهم يسألون المعصوم وكلهم ما يفهمون؟ هذا الاحتمال ساقط. فإذا كان مثل هذا العمل يقوم به كثير من المتدينين، معظم المتدينين، أغلب المتدينين، كل المتدينين، فمو معقولة أنهم كلهم غفلوا عن الاستعلام وإذا استعلموا لم يفهموا الجواب، فإذا مثل هذا الاحتمال، احتمال المخالفة ساقط بحساب الاحتمال، يكون عندي أصلا ساقطا عن أن يخالف سيرة المتشرع. وهناك في مقابل ذلك احتمال المخالفة، احتمال أن يكون السلوك المذكور مبنيا على الغفلة عن الاستعلام، يعني مثل هذا الإنسان الذي يمسح ببعض الكف على الرجلين، هكذا مثل ذلك الذي اخترع الدعاء، اخترع شيء من عنده وصار سيرة متشرع، يقول هذا الاحتمال ضعيف، هذا السلوك الشائع بين المتدينين كله من أساس اختراع شخص مو معقول. فإذا هذا الاحتمال ساقط. نعم. فإذا معتمد عليه هذا الشخص لابد أن يكون قد سأل الإمام. واحد فهم غلط، الثاني الصاحب الثاني، أصحاب الثالث، الرابع، هو المعصوم ما عنده فقط واحد عن طريقه، مو معقول. ونفترض في أصحاب الإمام أنه إنسان نبيه ما تطوفه القضايا، وأنه إنسان ثقة بحيث لا يكذب، إنسان نبيه، هو الأول، فنقول الثاني الثالث هم يغلطون؟ ما معقول. والمعصوم مو فقط عند ثلاثة، أحيانا في مجالس عامة يتكلم، فهناك كثير من الناس موجودين يسمعون، وخاصة في الأمور العبادية ما يحتاج إلى أن يكون عند تقية، حتى فقط هذا الصحابي الموجود معه شيء عام يسألون في العبادة مثلا فيجيب لي، حتى لو مجالس عامة إذا ما كان في تقية. شيعة موجودين كثيرين كانوا يدخلون ويخرجون على الإمام عليه السلام. نعم. لا، ما نفترض هذا الافتراض. لا، التواتر ما يعني هذا التواتر. عندي رواية، لا مو بالضرورة، بس أقول بأن ما دام هذا العمل منتشر بين المتدينين، هنقول واحد يغفل، اثنين يغفل، ثلاثة يغفلون، بس معقولة عندك مثلا خلال هذا الزمان 12 معصوم؟ معقولة كل المتشرع أصلا غفلوا عن السؤال، أو أن كلهم ما فهموا خطأ؟ هذا مثلا الإمام الأول كان عنده 3 من الأصحاب، الثاني عنده 4، الثالث عنده 5، معقولة كلهم فهموا خطأ؟ واحد مع المعصوم أخطأ، إنزين المعصوم الثاني ما يصحح لهذا الأمر على آخر معصوم. شوف يعني قاعد تجيبون احتمالات يعني ما ممكن أصلا تكون، يعني احتمالاتكم مصر ضعيفة جدا. نعم، لا، احتمال ضعيف أن مثل هذا الأمر يقع، وخاصة في أمر عبادي مهم. ما معقولة في الأمور إذا أمور مو مهمة خل المتشرعين يقومون بشيء، ولكن أن يدخل شيء إلى الشرع والشارع يسكت، ما معقولة. فاحتمال نقول نعم كلامكم يمكن أن يكون، ولكن احتماله ضعيف. يمكن أن يكون احتمال موجود، ولكن نقول احتمال ضعيف. حتى لمن كان الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف عن طريق الوكلاء، عن طريق الوكيل، نقول وكيل يخطئ، هو وكيل يخطئ، هو ما يصحح له، هنقول وكيل طلع شيء قال بأن الحجة يقول، ولمن يرجع للحجة ما يصحح له، راح صح بأن ترى أنت أخطأت في النقل، والحجة يختار أناس ما يكونوا بعد يخطئون في النقل، يعني النبيهين يكون عندهم نباهة، وما يأخذ واحد إنسان بليد. نعم، اللي يفهمون النقل. نعم نعم، فأنت أقول لك هذا الاحتمال في أصحاب الأئمة احتمال ضعيف أن يكون، احتمال ضعيف. أو الغفلة في فهم الجواب على تقدير الاستعلام، كلهم ما فهموا، مو معقول. واحد اثنين، وكم من الشيعة عاصروا الأئمة سلام الله عليهم وقاموا بهذه الأعمال، مو معقولة كلهم أصلا ما يفهموا. جوابكم غير أن هذا الاحتمال، يعني احتمال المخالفة، يضعف بحساب الاحتمال كلما لوحظ شمول السيرة، والسيرة عامة موجودة للمتشرع، فمو اثنين قاعد يقومون بهذا العمل، ما معقول هم كلهم فقط ماخذين من زرارة، آلاف آلاف الشيعة فقط طريق واحد عن طريق زرارة، فرواياتهم موجودة عندنا بأن هناك أكثر من طريق للإمام الصادق عليه في مثل هذا القول. وتجد أيضا بتعبيرات مختلفة. فإذا احتمال موجود، ولكن نقول احتمال ضعيف، مع وجود إذا تقول هذا الاحتمال قوي عندي معناته ما تستطيع أن تستند على سيرة المتشرع، دائما هذا الاحتمال يكون موجود عندك، فمعنى ذلك سيرة المتشرع إذن شطبة من وسائل الإحراج الوجداني. إذا أثبت نعم، بس الآن الشهيد يقول مع شمول السيرة الاحتمال يكون ضعيف، عندك خلاف هذا أثبت إذا كان خلاف هذا، لأن أنت ما تعتقد بهذا. إذن في كتابك الأصولي إن شاء الله امسح سيرة المتشرع، لا تجعلها في الكتاب الأصولي. بهذا الدليل أن عندي احتمال قوي، ورح يجينا هذا مثل هذا الاحتمال أيضا في مثل الروايات، روايات كلها ظنية، وممكن هذا الصح من الأصحاب ولكنه أخطأ في فهم الجواب، إذا ما تستطيع أن تستند على رواية واحدة من الروايات، فما عندي دين، الدين راح. وتقول لي القرآن يأتي، القرآن مجمل في بعض القضايا، كثير من الأمور الشرعية ما نستطيع إجمالا. هناك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة كيف نصليها؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكيف هو كيفية الصيام؟ نأتي إلى الروايات مع هذا الاحتمال، وإذا قلنا السيرة متشرعة جميعا ما نستطيع أن نستند إليهم، أحيانا عندنا روايات واحد يصير فيها مع هذا الاحتمال رواية الواحد راح يصير نفس قول السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، فلا تستند إلى رواية الواحد، معناته راح ترجع في جميع المسائل إلى الأصول العملية، فتحكم بالبراءة في كل شيء بعد أصل الأول أصل البراءة. فإذا إشكالكم راح يمتد إلى حتى إلى الروايات، فبالتالي ما عندي رواية أستطيع أن أستند عليها بهذا الاحتمال، صحيح أو لا؟ سقط الاحتمال؟ ما سقط؟ ها يعني أنت الناطق الرسمي له، لا يقول قصد، يعني قصد الناطق الرسمي يصير، وقد لا يكون هذا قصده، غير أن هذا الاحتمال يضعف بحساب الاحتمال كلما لوحظ الشمول السيرة وتطابق عدد كبير من المتشرعة عليها. يأتي هنا إشكال، خلنا نذكر شوية أن هذا الافتراض نقول بأن كل واحد ماخذ من الثاني، نقول بأن مع وجودهم مع المعصومين لكن الطبقة الثانية أخذت من الطبقة الأولى والطبقة الثالثة أخذت من الطبقة الثانية بدون الرجوع إلى المعصوم، هذا احتمال أقوى من احتمالكم، يصير أقوى من احتمالكم، كل طبقة تأخذ من الطبقة السابقة، فنرجع كلهم إلى منه، إلى مثلا نأخذ كميل بن زياد حتى نرجع إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، إلى واحد، أن كل طبقة أخذت من الطبقة السابقة يحتاج إلى جواب أو لا؟ نقول نعم، ومو كلهم متصلين بالطبقة السابقة عن طريق هذا الواحد، الشيعة كانوا في مناطق مختلفة لم يكن بينهم اتصال، فالمعصوم عليه السلام ينتقل من المدينة يروح مشهد، قال لي موجودين في مشهد بعد ما أخذوا من الطبقة السابقة اللي كانوا فقط في المدينة، ولكن جاء المعصوم إليهم، فطالما أن المتشرع كانوا في مناطق مختلفة مو معقول أنهم كلهم رجعوا إلى الطبقة الأولى، بل أن الطبقة الثانية أخذت من المعصوم، الطبقة الثالثة أخذت من المعصوم، وهكذا. نعم، لو افترضنا أنهم كانوا متصلين نقول نعم، ولكن هذا الاتصال لا يوجد بينهم حتى نقول أنهم أخذوا من الطبقة السابقة. ومن هنا قلنا إن سيرة المتشرعة تناظر الإجماع، تشابه، تماثل، لأنهما معا يقومان في كشفهما على أساس حساب الاحتمال، غير أن الإجماع يمثل موقفا فتوائيا نظريا، يعني الإجماع يأتي من فتاوى الفقهاء، والآخر سيرة المتشرعة يمثل سلوكا عمليا دينيا للمتشرعة. فإذا الإجماع عبارة عن فتاوى الفقهاء، سيرة المتشرع عبارة عن سلوك عملي مو فتوى نظرية. أدركنا الوقت والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.